الخلافة، ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة واحد من هؤلاء أو يقول إنه لا يستحق أن يكون خليفة أو أنه أحق ممن سبقه، فهذا يعتبر ضالا لأنه يقدح في هؤلاء ويقدح في بيعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمن بايعوا وقت بيعتهم، وهذا يعتبر جناية وطعنا في خير الأمة وخير القرون وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.
ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتولونهم.
قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه الكلمة ذكرها المؤلف رحمه الله وقد سبقه بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن الإنسان الذي يطعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين يكون في غاية البلادة والنجاسة والغباء والحمار من أبلد الحيوانات، أو هو أبلدها وأقلها فهما، فالذي يطعن في خلافة واحد من هؤلاء الصحابة الخيار المجمع على خلافتهم فهو في الضلال أقل درجة من الحمار، يعني أنه أبلد من الحمار وأغبى منه وأضل منه.
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتولونهم.
قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يعني أن من عقيدة أهل السنة محبة أهل البيت وتوليهم، فيحبونهم لأمرين: لأنهم مؤمنون، ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة خاصة بأهل الإيمان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كان منهم ضالا أو كان منهم كافرا فإنهم يتبرؤون منه، كأبي لهب فإنهم يتبرؤون منه ولا يحبونه ويشهدون الله على بغضه لله، ولكن أهل الإيمان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته فإن من عقيدة أهل السنة أنهم يحبونهم ويتولونهم. يحبونهم لأنهم من أهل الإيمان، وأهل الإيمان يجب أن يتحابوا ويجب أن يكون بعضهم ولي للآخر ويزيد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان أمرا آخر، وهو هذا القرب من خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه منزلة أخرى تحفظ لأهل البيت. هذه هي عقيدة أهل السنة خلاف ما يظنه أهل الأهواء الذين يرون أن محبة أهل البيت تعني عبادتهم، فهذا شرك بالله، أهل السنة يتولون أهل البيت ويحبونهم لكن لا يرفعونهم فوق منزلته، فليسوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلى منه، وإنما لهم مكانتهم اللائقة بهم وهي محبتهم لأنهم من أهل الإيمان ولأنهم من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون في زمان مضى وفي بعض وفي هذا الزمان بعض الطرقية وأهل الأهواء والضلال يبالغون في محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ورحم منهم كان منهم غير صحابي، يبالغون في المحبة حتى أنهم يشركونهم مع الله في العبادة، وهذا يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بعدم إطرائه هو، فكيف بإطراء أقاربه؟ وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فعقيدة أهل السنة أنهم يحبون أهل البيت ويتولونهم، ولا يقولون كما يقوله بعض فرق الضلال إنه لا ولاء إلا ببراء، لا تكون متوليا لعلي حتى تتبرأ من أبي بكر وعمر، فإن هذه عقيدة فاسدة وعقيدة ضالة. وأما أهل الإيمان وأهل السنة وجماعة فإنهم يقولون رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويحبونهم ويتولونهم جميعا، ويترضون عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكذلك عن الحسن والحسين وفاطمة والعباس وغيرهم من أهل البيت، فيترضون عن هؤلاء ويحبونهم، لكن لا يتبرؤون كما تعمل بعض فرق الضلال الذين يتبرؤون من أحد من الصحابة ويربطون المولاة لأهل البيت بالمعاداة لبقية الصحابة، فإن هذا منهج ضال وليس عقيدة صحيحة، بل هي عقيدة مخالفة لأهل الإسلام ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك أولاده وأسباطه كالحسن والحسين وابن عمه علي بن أبي طالب وعمه العباس وأزواجه أمهات المؤمنين، فإن هؤلاء كلهم داخل في مسمى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على أن أزواجه داخلة في هذا نص القرآن، فإن الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، إلى أن قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فسماهن أهل البيت. فجميع أمهات المؤمنين من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن آله. فعقيدة أهل السنة الترضي عن جميع أمهات المؤمنين ويعترفون لهن بالفضل والسبق ويتولونهن.
ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: يوم غدير خمس أذكركم الله بأهل بيتي.
قال المؤلف: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله بأهل بيتي. يعني أن من عقيدة أهل السنة أنهم يحفظون لأهل البيت حقهم في الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من حجة الوداع وكان في غدير قرب المدينة يسمى غدير خم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد توقف هناك يستريح، ثم جلس مع أصحابه وكأنه يودع، وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني احفظوا لهم مكانتهم وحقهم، احفظوا لهم مكانتهم وحقهم. وهذا يدل على أنه تجب محبة أهل البيت وحفظ حقوقهم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبغض أحدا منهم إذا كان من أهل الإيمان، إلا إذا اتصف بفسق فيبغضهم بما فيه من الفسق وبما تظاهر به من مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يزكو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابة.
قال المؤلف: وقال أيضا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض الناس أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرا من قريش يتعاملون مع بني هاشم بجفوة، فيها شيء من عدم الاحترام و إحلالهم منزلتهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر هذا الأمر، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، لا لمطمع من مطامع الدنيا. الإنسان إذا أحب شخص لأجل مطمع من مطامع الدنيا فهذا غير ممدوح، لكن الذي يحب في الله ويبغض في الله هذا هو الذي من علامة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم لله ولقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأمر آخر، لا لأنه صنع إليك معروف أو عمل لك أمر تطلبه منه، وإنما تحبه لأجل الله تبارك وتعالى. ثم لما يوجد من قرابة بين هذا الشخص ومعلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام، فإذا المحبة لم تنبعث لمطمع ذاتي، وإنما انبعثت لمطمع ديني وعقائدي، وهو الحب في الله والبغض في الله.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى بني.
هذه مسائل كما ذكرنا هامة في عقيدة الإنسان، وخاصة في زماننا هذا الذي يكثر فيها أهل الأهواء ويحاولون تضليل بعض الناس وتلبيس عقائدهم وإثارة الفتن بين الناس والتشكيك في فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فضل أهل البيت وإثارة البلبلة بين المسلمين، فكل هذا يتنافى مع العقيدة الإسلامية التي ينجو من اعتقدها. فعقيدة أهل السنة والجماعة كما قلنا هو محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم، ومحبة أهل البيت بسبب إيمانهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يتأكد من هذا وأن يبتعد عن الهوى والضلال، وأن يكون رائده في ذلك اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أوامره وتوجيهاته. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل شيء مطلوب شرعا تعمله طاعة لله أنت تعبد الله تعالى بهذا العمل. يقول: ما هي واجبات الوضوء او فروض الوضوء لعله يريد؟ الواجب هو التسمية مع الذكر، واما الفروض فهي غسل الوجه ويشتمل ذلك على المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل اليدين الى المرفقين من اطراف الاصابع الى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان، وغسل الرجلين الى الكعبين. ولا فرق في هذا بين أن يكون الوضوء واجب أو غير واجب، فالوضوء هو واحد. فمن أراد أن يتوضأ وضوءا سبقه حدث فإنه لا بد أن يأتي بهذا، وإذا أراد أن يجدد الوضوء فإنه يأتي به لكي يكون وضوءا صحيحا تجديدا كاملا أن يأتي به على صورة المفروض. هذا يقول: هل تجوز قراءة القرآن أثناء المطر أم لا؟ نعم تجوز، وينبغي للإنسان أن يحمد الله تعالى على نزول الغيث ويكثر من التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن، وهو أعظم الذكر، قراءة القرآن أعظم الذكر، والدعاء من مواطن إجابة الدعاء عند نزول الغيث، فإنها من المواطن التي ترجى فيها الإجابة. يقول: هل تجوز المداومة على قراءة المعوذتين مع الإخلاص في ركعة الوتر في كل ليلة أم لا؟ الأفضل عدم المداومة، وأن الإنسان يكتفي في ركعة الوتر بسورة الإخلاص، هذا هو السنة. وفي سؤال في هذه الورقة غير واضح، رأى صاحبه يذكر فيما بعد. يقول: هل يوجد في هذا الزمان أناس من أهل البيت؟ نقول: نعم، الناس مؤتمنون على أنسابهم، فمن يذكر أنه يرجع إلى النسب الشريف فإنه يقبل منه دعوة، والناس في الأصل مؤتمنون على أنسابهم. هذا يسأل عن بعض الفرق، يقول: هل هم كفار أم لا؟ فيه بحث كامل بمثل هذه الأمور، على الإنسان أن يقرأ كتاب الفصل الملل والنحل ابن حجر، وكذلك مؤلفات كثيرة في الفرق، منها مؤلفات حديثة، فعلى الإنسان أن يقرأها ليعرف ما عليه تلك الفرق وعقائده، بعضها تصل إلى الكفر وبعضها دون ذلك. ويوجد في بعض الفرق درجات، منهم غلاة ومنهم دون ذلك، فيراجعها الإنسان ويقرأها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.